11 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. اختتام المناورات البحرية الإيرانية الروسية الصينية المشتركة شمال المحيط الهندي وتحقيق الأهداف المنشودة. حماس والجهاد الإسلامي تدعوان السلطة الفلسطينية لوقف المشاركة في اجتماع شرم الشيخ. الشرطة الفرنسية تحظر إقامة الاحتجاجات أمام البرلمان والحكومة تواجه دعوات حجب الثقة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اختتمت مناورات حزام الأمن البحري 2023 باستعراض عسكري لوحدات القوة البحرية الإيرانية والروسية والصينية في شمال المحيط الهندي. وشهدت المناورات سلسلة من التمارين والتكتيكات لمواجهة القرصنة البحرية ورفع جهوزية القوات البحرية المشاركة وتعزيز مستوى التنسيق بينها. من جانبه، قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أكد أن المحور الرئيس للمناورات هو إرساء الأمن في المياه الدولية. وللمزيد بشأن هذه المناورات نتابع الحوار التالي مع قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني.
نفذنا جميع المراحل ولا سيما المناورات البحرية، نفذناها بنجاح تام. والمهم اليوم هو أن القدرات العسكرية للدول الثلاث إيران والصين وروسيا نفذت مناورات بحرية رائعة في شمال المحيط الهندي، وهذه التنسيقات بين الوحدات البحرية بين الدول الثلاث كانت جيدة جدا. هناك خطط ومناهج وبرامج متعددة لدينا. نحن في الحقيقة استطعنا أن ننفذ هذه المناورات بمعية الوحدات البحرية الروسية والصينية والإيرانية، وهذه القوات متواجدة في جميع المحيطات، في المحيط الأطلسي وفي المحيط الهندي والمحيط الهادئ. وهذه التنسيقات التي شهدناها بين هذه القوات تؤكد على قوة هذا التحالف بين هذه الدول وعلى المستوى الرائع والعالي من التنسيق بين هذه الوحدات. الدول الثلاث التي الآن تحاول أن توفر الأمن لهذه المنطقة البحرية هي الآن تقف إلى جانب بعضها البعض، إيران والصين وروسيا، وهذا يؤكد أننا استطعنا في الساحة العملانية والعملية أن نقف إلى جانب بعضنا البعض وأن نوفر الأمن لدول الجوار وللدول الصديقة، وأن نوفر السلام والاستقرار لهذه المنطقة المائية الدولية.
أصدر القضاء الإيراني في محافظة فارس جنوب البلاد حكما بإعدام 2 من المدانين بجريمة الاعتداء على مرقد السيد أحمد نجري الإمام موسى الكاظمي عليهم السلام. أعلن ذلك القاضي المكلف بالملف وأوضح أن كلا المدانين من المنتسبين لتنظيم داعش الإرهابي، وقام بتزويد منفذ الاعتداء بالسلاح وتوفير الملاذ الآمن له، فضلا عن نقلهما تعليمات التنظيم الإرهابي عشية الهجوم. وأضاف أنه لقد صدرت أحكام بسجن بقية المدنين بهذا الملف. أشار إلى أن الجريمة المذكورة والتي وقعت أواخر تشرين الأول الماضي أسفرت عن استشهاد 13 زائرا وإصابة آخرين. أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن اجتماع شرم الشيخ يوم غد يعتبر محاولة أمريكية لفك العزلة عن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وقال الباتشو إن مشاركة السلطة الفلسطينية في الاجتماع هو إمعان في التجاهل غير المقبول للإرادة الشعبية وخدمة مجانية للحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة. من جهته شدد رئيس مكتب العلاقات الدولية في حماس موسى أبو مرزوق رفض الحركة لمؤتمر شرم الشيخ، مؤكدا أن خيارها هو تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال. وللمزيد حول رفض فصائل المقاومة الفلسطينية لمشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ نستمع إلى التقرير التالي.
وحدة فلسطينية كاملة خلف رفض مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ. هذا المؤتمر الأمني الذي يضم كيان الاحتلال والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر يأتي انعقاده وسط ضغوطات أمريكية واستمرارا لاجتماع العقبة الذي عقد الشهر الماضي. رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس موسى أبو مرزوق أكد أن الحركة ترفض مؤتمر شرم الشيخ والمؤتمرات التي تسعى إلى الهدوء، وأن خيارها هو تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال. وأضاف أبو مرزوق أن الجهات الأوروبية والأمريكية تصدر كلاما عن جرائم الاحتلال، لكنها لا تتخذ أي إجراءات للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف جرائمه. وأوضح أن مشكلة الحركة مع التنسيق الأمني في المعلومات التي يقدمها الجانب الفلسطيني للاحتلال. أما القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش فقد أكد أن قمة شرم الشيخ محاولة أمريكية لفك العزلة عن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقال إن مشاركة السلطة الفلسطينية في القمة هو إمعان في التجاهل غير المقبول للإرادة الشعبية وتجاوز لقرارات الإجماع الوطني، خاصة قرارات المجلسين الوطني والمركزي بسحب الاعتراف بالاحتلال والتحلل من اتفاقات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، لا سيما وقف التنسيق الأمني. وأضاف البطش أن هذه الخطوة وفي هذا التوقيت تحديدا هي خدمة مجانية للحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة التي بات العالم يضيق ذرعا بممارساتها وسلوكها الفاشي، مجددا الدعوة للسلطة من أجل التوقف عن المشاركة في هذه الاجتماعات التي لا طائل وطني منها، بل هي ربح خالص للاحتلال ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية. كيان الاحتلال استبق قمة شرم الشيخ ليؤكد أن سياساته نحو الفلسطينيين لن تتغير وأنه سيواصل تكثيف عمليات الاغتيال. وقالت قناة كان العبرية إن لدى الجيش الإسرائيلي قائمة من المطلوبين الفلسطينيين الذين يتوجب أن يكونوا قبل شهر رمضان إما أمواتا أو خلف القضبان. ويرى المراقبون أن مثل هذه الاجتماعات ما هي إلا تسليم أوراق مجانية لكيان الاحتلال الذي يواصل انتهاكاته بدون حسيب ولا رقيب.
التقى وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة مع سماحة الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله. وخلال هذا اللقاء تمت مناقشة الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه المقاومة الفلسطينية، حيث أكد الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما بما يعزز المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني، كما عبر عن تقديرهما للبطولات التي يسطرها الشعب الفلسطيني والمقاتلون الشجعان الذين يواجهون بكل بسالة وإقدام عصابات الاحتلال وجيشه المجرم على أرض فلسطين، خاصة في القدس والضفة الغربية. اندلعت مواجهات بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال مساء اليوم في بلدة نعلين وقرية النبي صالح برام الله، مخلفة 4 جرحى. وخلال هذه المواجهات استخدم الجنود الصهاينة الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام ضد الفلسطينيين. وكان أهل نعلين شيعوا جثمان أحد أبنائهم الذي أصيب قبل 2 بنيران العدو قبل أن يستشهد متأثرا بجراحه. وفي نابلس حطم شبان فلسطينيون مركبة تحمل لوحة تسجيل صهيونية، وذلك بعد قيام قوات الاحتلال بالتنكيل بفلسطينيين على حاجز بيت فوريك. أما في الخليل فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابين من خربة قلقس وبلدة سعير، فيما هجم مستوطنون المزارعين الفلسطينيين بمسافر يطا ومنعوهم من الوصول لأراضيهم. حضرت الشرطة الفرنسية إقامة الاحتجاجات مقابل البرلمان، وذلك بعد ليلتين من الاضطرابات احتجاجا على فرض الحكومة إصلاحا لقانون التقاعد دون تصويت في مجلس النواب. وقالت شرطة العاصمة أنه تم حظر جميع التجمعات على الطريق العام في ساحة الكونكورد والمناطق المحيطة بها، وكذلك في منطقة الشانزليزيه. إلى ذلك قدم نواب الجمعية الوطنية الفرنسية مقترحين لحجب الثقة عن الحكومة بسبب تمرير القانون بالقوة، وذلك في ظل استمرار الدعوات لمواصلة الإضرابات في البلاد. وحول تصاعد الأزمة السياسية والاقتصادية في فرنسا ومطالبة البرلمان لحجب الثقة عن الحكومة بسبب تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد بالقوة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الأزمة السياسية والاقتصادية في فرنسا تتصاعد بشكل كبير، حيث تواجه الحكومة مطالب برلمانية بحجب الثقة عنها بسبب تفاقم الأزمة بشأن قانون التقاعد المثير للجدل. نواب فرنسيون قدموا اقتراحات لحجب الثقة عن الحكومة غداة تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد من دون تصويت في الجمعية الوطنية، أدى إلى تفاقم الغضب الاجتماعي وإلى اضطرابات في مناطق عدة في البلاد. الاقتراحات التي قدمها النواب والتي ستتم مناقشتها خلال الأيام القليلة القادمة بمثابة رد على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استند إلى مادة دستورية تسمح له بتبني نص من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاحتجاجات الواسعة في أغلب المدن الفرنسية وما يشوبها من اشتباكات واضطرابات كبيرة في جميع القطاعات المدنية في فرنسا. وسائل إعلام فرنسية قالت إن الاشتباكات بين المحتجين والشرطة كانت عنيفة، وقد أغلقت المدارس والجامعات جزئيا من جانب الشباب المتظاهرين، كما قالت إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين واعتقلت العشرات منهم في باريس وحدها. وفي إطار مواصلة التصعيد أعلنت تنسيقية النقابات مواصلة التعبئة ضد التعديل القانوني خلال نهاية الأسبوع الجاري، ودعت إلى إضراب عام وتنظيم مظاهرات الخميس المقبل، كما دعت النقابات موظفي السكك الحديد إلى مضاعفة الإجراءات والمبادرات الموحدة اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في جميع المناطق. كما تم التخطيط لتحركات احتجاجية مختلفة أمام مراكز المحافظات ومكاتب النواب في جميع أنحاء البلاد. إلى ذلك طلبت المديرية العامة للطيران المدني من شركات الطيران أن تلغي 30% من رحلاتها بسبب إضراب مراقب الحركة الجوية هذا، فيما لا تزال العاصمة باريس تعيش إضرابا جزئيا لعمال النظافة، ما أدى إلى تراكم أطنان من القمامة في الشوارع.
مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. موسكو تشترط إلغاء العقوبات والدعاوى غير القانونية عنها للتسوية في أوكرانيا. شهداء وجرحى في قصف للتحالف السعودي على مديريات حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن. القضاء الباكستاني يرجو محاكمة عمران خان بتهمة الفساد المالي حتى 30 من مارس من الشهر الجاري. أهلا بكم من جديد. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن إلغاء جميع العقوبات والدعاوى القضائية غير القانونية ضد روسيا بالمحاكم الدولية يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من التسوية في أوكرانيا. وشدد زاخاروفا في بيان أنه من الضروري تحقيق وقف توريد الأسلحة والمرتزقة لأوكرانيا وإنهاء الأعمال العدائية وعودة أوكرانيا إلى وضع محايد، مؤكدة ضرورة إنهاء النازية ونزع السلاح في أوكرانيا وإزالة جميع التهديدات الصادرة من أراضيها وضمان احترام حقوق السكان الناطقين بالروسية والأقليات القومية. استشهد 3 مدنيين يمنيين وأصيب 6 آخرون خلال قصف مدفعي سعودي على عدة مديريات حدودية بمحافظة صعدة خلال أقل من 24 ساعة. وطال القصف بشكل رئيسي مديريتي شدا ومنبه، فيما شن الطيران التجسسي اعتداءات على منطقة الحجلة بمديرية رازح الحدودية دون الإبلاغ عن وقوع أي إصابات. وتتعرض المناطق الحدودية بمحافظة صعدة لاعتداءات شبه يومية بالقصف الصاروخي والمدفعي والاستهداف المباشر للمدنيين. أجلت محكمة باكستانية محاكمة رئيس الوزراء السابق عمران خان على خلفية تهمة فساد، وذلك عقب اشتباك أنصاره مع الشرطة أثناء توجهه إلى المحكمة في إسلام آباد. وقالت صحيفة داون الباكستانية إنه تم السماح لعمران خان بالمغادرة عقب حضوره خارج مجمع إسلام آباد القضائي وتأجيل جلسة المحاكمة حتى 30 من آذار بسبب الاضطرابات التي اندلعت اليوم في البلاد. وكان خان قد حذر أثناء توجهه إلى إسلام آباد من رد فعل قوي جدا في أنحاء البلاد على أي محاولة لاعتقاله أو قتله، متهما خصومه السياسيين والمؤسسة العسكرية بالسعي لمنعه من العودة إلى السلطة مرة أخرى. وللمزيد من التفاصيل بشأن محاكمة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
وسط إجراءات أمنية مشددة، وصل رئيس الوزراء الباكستاني السابق وزعيم حزب تحريك إنصاف عمران خان إلى إسلام آباد لحضور جلسة المحكمة في قضية بيع هدايا حكومية تقدر قيمتها $630,000 وإخفاء أصوله المالية، ليتم تأجيل المحاكمة إلى 30 من مارس الجاري. ودعي بطل الكريكت السابق البالغ 70 عاما للمثول أمام المحكمة السبت، وتزامنا مع حضوره انتشر حوالي 4000 عنصر من قوات الأمن في محيط إسلام آباد، ووضعت المستشفيات في حالة تأهب قصوى، كما داهمت الشرطة منزله في الحي الفخم في مدينة لاهور بعدما أغلقت الطرق المجاورة وعلقت خدمات الهواتف المحمولة في المنطقة أثناء تواجده في المحكمة. وتجمع أنصار خان أمام المحكمة ورددوا الهتافات ورشقوا عناصر الشرطة بالحجارة، حيث قالت شرطة إسلام آباد إن المتظاهرين من أنصار خان اعتدوا على المجمع القضائي وأضرموا النار في مركز شرطة، واضطرت الشرطة لإطلاق قنابل الغاز لتفريقهم والسيطرة على الوضع. وفي تصريح له قبل ساعات من مثوله أمام المحكمة، قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن ردود الفعل على اعتقاله أو محاولة قتله ستكون قوية وعلى مستوى البلاد.
أنا ذاهب إلى محكمة إسلام آباد الآن. أريد أن أخبركم جميعا أنهم وضعوا خطة الاعتقال، وحياتي مهددة أكثر من ذي قبل. أشعر بالقلق إزاء ردود الفعل.
وقال خان إنه شكل لجنة لقيادة حزب حركة الإنصاف الذي ينتمي إليه في حال اعتقاله، وأنه يواجه 94 قضية. وأضاف خان الذي أصيب بطلق ناري خلال تجمع انتخابي في نوفمبر تشرين الثاني أن خصومه السياسيين والجيش يريدون منعه من خوض الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام. ونفت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف علاقتها بالقضايا ضد خان، وقال الجيش الذي يلعب دورا كبيرا في باكستان إنه لا يزال محايدا فيما يتعلق بالسياسة.
دمر طيران الجيش العراقي أوكرانيا لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء طوس خرماتو بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد. يأتي ذلك في إطار مواصلة العملية الأمنية المشتركة التي بدأتها القوات العراقية اليوم بين محافظتي كركوك وصلاح الدين للبحث عن إرهابي داعش. وتجري العملية التي شارك فيها الجيش والحشد الشعبي وطيران الجيش خلف سلسلة جبال قضاء الطوز في شمال البلاد. وكانت قوة من الحشد الحشائري في حديثة قضت على 4 من عناصر داعش الإرهابي وأحرقت عجلة لهم خلال عملية نوعية نفذتها في صحراء الأنبار يوم أمس. أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو والمصري سامح شكري على بذل الجهود من أجل التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين وعدم الرجوع إلى فترة التوتر في العلاقات. وخلال مؤتمر صحفي في القاهرة قال أوغلو أنه بحث مع نظيره المصري التعاون في قضايا الاقتصاد والطاقة والمجال العسكري، مؤكدا العمل على إعادة تبادل السفراء مع مصر. من جهته أكد شكري على أن هناك رغبة مصرية لتطوير العلاقات الثنائية مع تركيا واستعادة زخمها على كافة المستويات. وللمزيد من التفاصيل بشأن زيارة وزير الخارجية التركي إلى مصر والعلاقات بين البلدين، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بعد قطيعة لعشر سنوات أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو زيارة إلى القاهرة في وقت تشهد فيه المنطقة فصلا جديدا من تفعيل الدبلوماسية على محاور عدة. وضمن قرار أنقرة تطبيع علاقاتها مع القاهرة في المجالات كافة، أتت زيارة مولود تشاوشوغلو إلى مصر بعد قطيعة شاملة على خلفية ملفات عدة بين البلدين. وعلى ضوء التطورات الإيجابية بين الجانبين، أكد وزير الخارجية المصري سعي بلاده لاستمرار التواصل والتنسيق وفتح قنوات تواصل بين الأجهزة الحكومية في مصر وتركيا.
ونسعى بأن نطلق أنا وأنت هذه المشاورات لتكون المسار لاستعادة تطبيع العلاقات فيما بين البلدين في كافة المناحي.
الوزير التركي من جهته أكد إمكانية عقد اجتماعي قمة بين تركيا ومصر، مشيرا إلى أن هناك ملفات بين الجانبين التركي والمصري لم يتم حلها حتى الآن.
سيجري رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع مصر إلى مستوى السفراء في أقرب وقت ممكن، وأنا سعيد للغاية لأننا اتخذنا خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع مصر. سنبذل قصارى جهدنا حتى لا تنقطع العلاقات مرة أخرى أبدا.
فالزيارات المتبادلة على مستوى وزراء الخارجية هي الأولى منذ بدء الخلاف بين البلدين عام 2013. ويقول متابعون إن عودة العلاقات ستسير بوتيرة جيدة إذا نفذت تركيا الشروط المصرية الخاصة بعلاج الأزمات التي كانت أصل الخلاف، ومنها احترام القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومعالجة ملف جماعة الإخوان. وعلى الجانب الآخر، تصف مصادر تركية متابعة زيارة تشاوشوغلو بأنها في غاية الأهمية بعد عشر سنوات من التأزم، وتأتي ردا على زيارة الوزير المصري لأنقرة عقب زلزال 6 فبراير الذي ضرب تركيا. وتعتبر تلك المصادر أن عودة السفراء ستكون الخطوة الأهم وسط توقعات بأن تستجيب أنقرة لطلبات القاهرة. ولعل المصافحة اللافتة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وبحضور أمير قطر الشيخ تميم على هامش فعاليات مونديال قطر 2022 ربما تكون مثلت صافرة البداية لعودة العلاقات بين البلدين.
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيعتقل الثلاثاء المقبل، داعيا أنصاره للاحتجاج ضد هذا الإجراء. وقال ترامب إن اعتقاله بسبب مزاعم حول دفع المال مقابل التكتم على قضية أخلاقية اعتبرها قصة خيالية قديمة بالكامل، واصفا من يحاولون إلقاء القبض عليه بأنهم فاسدون وسياسيون للغاية. وفي حال ثبتت صحة الاتهامات الموجهة للرئيس السابق دونالد ترامب، فيصبح أول رئيس سابق يواجه اتهامات جنائية، كما قد يتعرض أيضا خلال الفترة المقبلة للملاحقة المدنية من قبل ضحايا هجوم الكابيتول من دون التمكن من الاحتماء وراء حصنته الرئاسية. في الختام هذا تذكير بالعناوين. اختتام المناورات البحرية الإيرانية الروسية الصينية المشتركة شمال المحيط الهندي وتحقيق الأهداف المنشودة. حماس والجهاد الإسلامي تدعوان السلطة الفلسطينية لوقف المشاركة في اجتماع شرم الشيخ. الشرطة الفرنسية تحظر إقامة الاحتجاجات أمام البرلمان والحكومة تواجه دعوات حجب الثقة. لهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 مترا بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية.
أيها الأحبة، نواصل تجوالنا في مختلف المراكز الثقافية والتربوية في جمهورية إيران الإسلامية للتعرف عليها، ونواصل تعرفنا على جامعة المصطفى العالمية وأحد أهم أقسامها، وهي جامعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم المفتوحة، التي تقدم خدماتها غالبا لغير الإيرانيين. فتحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم.
مستمعينا الأكارم، لقد وضع هذا المركز العلمي العالمي الذي ازدان باسم نبي الرحمة خاتم الأنبياء محمد المصطفى صلى الله عليه وآله نصب عينه تلبية حاجة المتعطشين لزلال المعارف الإلهية وإثراء الفكر والثقافة الإسلامية. بشكل عام، تهدف جامعة المصطفى العالمية التي يقع المكتب المركزي لها في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي مدينة قم المقدسة إلى تحقيق ما يلي:
أولاً، إعداد مجتهدين وباحثين وأساتذة ومبلغين ذوي خبرة وكفاءة. ثانياً، ترويج الثقافة القرآنية وإثراء الفكر والثقافة الإسلامية. ثالثاً، نشر الإسلام المحمدي المستلهم من التعاليم الإسلامية الأصيلة.
من ضمن النشاطات التعليمية والبحثية الجارية في جامعة المصطفى العالمية، نشير هنا إلى جامعة المصطفى صلى الله عليه وآله المفتوحة، والتي تتواصل مع الطلاب من خلال الأجواء الافتراضية، وقد تأسست عام 2003، إذ يمكن القول إنها مؤسسة علمية ثقافية دولية تعنى بنشر العلوم الإسلامية والإنسانية والاجتماعية، وهي تكرس التقنيات الحديثة في الأجواء الإلكترونية في سبيل إتاحة فرصة دراسة العلوم الإسلامية والإنسانية لجميع الراغبين فيها من أرجاء العالم على اختلاف المذاهب والقوميات والأقاليم والأعراق، بغية تخريج علماء وخبراء متحلين بالتقوى والكفاءة، حريصين على بيان ونشر الإسلام المحمدي الأصيل، ليرغد العالم من خلال ذلك بصاف معين المعارف الإسلامية وهدي القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام.
أيها الأحبة، تعمل هذه الجامعة تحت رعاية جامعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم العالمية، بترخيص رسمي من وزارة التعليم العالي والأبحاث والتقنيات في الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتمتع شهادتها العلمية باعتبار دولي. تتمتع جامعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم المفتوحة بمميزات، منها الخبرة التعليمية والتربوية في العلوم الإسلامية والإنسانية في الفضاء الإلكتروني لأكثر من عقد. أما الشمولية وتنوع الاختصاصات الدراسية في مراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير كالفقه والحقوق والقرآن والحديث، الأخلاق والتربية، الفلسفة، علم الكلام والعرفان، الدراسات الإسلامية، التاريخ والحضارة، الأديان والمذاهب، اللغة والأدب، العلوم الإنسانية والاجتماعية، وأيضا لها حظوة في هذه الجامعة، وهناك إعداد دورات متنوعة قصيرة ومفتوحة تتناسب مع حاجة الطلاب، والانتفاع بأحدث التقنيات في مجال التربية والتعليم، وكذلك الانتفاع بالمصادر العلمية المعتبرة عبر الأجواء الافتراضية وإجراء المناهج الدراسية بلغات عالمية حية وإمكانية الاستشارة العلمية من الأساتذة المتخصصين وإعطاء شهادة علمية معتبرة دولياً.
مستمعينا الأكارم، تنشط في جامعة المصطفى العالمية كليات، منها كلية القرآن والحديث، كلية الدراسات الإسلامية، كلية الفقه والقانون، كلية الأخلاق والتربية الإسلامية، كلية الفلسفة وعلم الكلام، كلية الأديان والمذاهب، كلية اللغة والأدب، وكلية الدراسات الاجتماعية، حيث يتمكن المسلمون من أرجاء العالم على اختلاف المذاهب والقوميات، وكل من يرغب في تعلم الثقافة والمعارف الإسلامية من القوميات والديانات والجنسيات المختلفة وكافة أصناف المجتمع من الرجال والنساء وعلى مختلف المستويات العلمية العامة أو الجامعية، يتمكنون من التسجيل والمشاركة في دورات جامعة المصطفى المفتوحة.
تحاول هذه المؤسسة العلمية والتربوية تخطيط وإنشاء اختصاصات ودورات علمية وتثقيفية متنوعة في مراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، ودورات قصيرة ودورات مفتوحة تلبي كافة الحاجات العلمية وتوقعات الراغبين فيها من أرجاء العالم. توجد في هذه الجامعة أقسام رئيسة مثل قسم التعليم، قسم الثقافة التربوية، وقسم البحوث والدراسات.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ننتقل بكم إلى الفقرة التالية. أرقام ودلالات.
أيها الإخوة والأخوات، تنشأ في جامعة المصطفى المفتوحة أقسام علمية وبحثية، هي قسم تفسير القرآن والعلوم القرآنية، قسم الدراسات الإسلامية، قسم الفقه والمعارف الإسلامية، قسم الفلسفة والعرفان الإسلامي، قسم الأدب الفارسي، قسم الأخلاق الإسلامية. بلغ عدد الفروع العلمية التي يتم تدريسها في هذه الأقسام 27 فرعا دراسيا، وقد أعلنت إدارة الجامعة عن إقامة أكثر من 230 دورة تدريبية قصيرة الأجل، حيث شارك فيها أكثر من 23 ألف طالب من 134 قومية من مختلف بلدان العالم. إن تشخيص هوية حوالي 1000 باحث ومترجم وتأسيس بنك للمعلومات وتدوين نظام بهم تعتبر من أبرز نشاطات قسم البحوث، وفي ضوء ذلك تم الطباعة نحو 5000 بحث موزع ما بين كتاب ومقال وأطروحة وترجمة أنجزها كتاب وباحثون ينتسبون للجامعة ويتكلمون بلغات مختلفة تصل إلى 43 لغة. كما أن إقامة الندوات العلمية والمختصة بالدراسة والبحث وتشكيل 23 لجنة علمية وإصدار المجلات والصحف، حتى إن عدد المجلات العلمية المختصة بلغ 50 مجلة داخل إيران وخارجها، وإقامة ملتقى الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه العلمي التحقيقي العالمي، بالإضافة إلى فتح مركز بحوث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الدولي، كل ذلك يعتبر من جملة نشاطات جامعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم العالمية في مجال الدراسات والأبحاث. هذا وقد تمكنت دار النشر الخاصة بجامعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من إصدار 1000 كتاب ومحتوى دراسي في العلوم الإسلامية والإنسانية المختلفة وبلغات مختلفة. إن إصدار أكثر من 30 مجلة وصحيفة وفتح أكثر من 80 موقعا للإنترنت بلغات مختلفة يعد من الإنجازات المهمة لطلبة الجامعة، وبهدف الحضور المؤثر والفعال للطلاب في المجالات الاجتماعية العالمية المختلفة، يحصل الطلاب على دروس خاصة بالفنون والمهارات التطبيقية إضافة إلى الدراسات العلمية العامة والخاصة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا وحلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، ونواصل الحديث حول جامعة المصطفى العالمية.
أيها الإخوة والأخوات، بفضل المتابعة الحثيثة لقسم البحوث والدراسات التابع لجامعة المصطفى العالمية، فقد تمكنت الجامعة من الحصول على ترخيص رسمي لتسجيل منشوراتها العلمية في Web of Science WOS باعتبارها المرجع العلمي العالمي الأكثر موثوقية. فقد اعترفت WOS بمنشورات الجامعة وأعلنت أنها تتمتع بجواز التسجيل والدخول في التقييم والحصول أخيرا على ملف تعريف هذه المنظمة العالمية.
نظرا لحقيقة أن هذه المؤسسة الدولية تعطي الأولوية للمطبوعات الحاصلة على اعتماد DOAG أو دليل المجلات المفتوحة، فقد تم تسجيل منشور فقه تربيتي كأول منشور علمي لجامعة المصطفى في ذلك الفهرس الدولي.
حاولت جامعة المصطفى العالمية أن تكون مجموعة من الأساتذة المتعلمين والبارزين في الشؤون الدينية والمجتمع ليساهموا في عملية التدريس بدوام جزئي وكامل.
بعد الانتهاء من دوراتهم التعليمية والأكاديمية، يعتبر خريجو جامعة المصطفى مع ما يحملون من خلفياتهم الوطنية والدينية واللغوية والثقافية سفراء العلم والفن والسلام والصداقة والثقافة والحضارة الإنسانية الإسلامية إلى بلدانهم.
تقدم الجامعة بالتناسب مع حاجات الطلاب ورغباتهم برامج دراسية متنوعة في مستويات مختلفة، هي الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات في مجال العلوم الإسلامية والإنسانية كالشريعة الإسلامية، اللغة والأدب الفارسي، فلسفة الأخلاق، الأخلاق التطبيقية، التفسير وعلوم القرآن، علوم القرآن والحديث، فقه الأسرة، الدراسات الإسلامية، دراسة التشيع، المعارف الإسلامية ودراسات المرأة وغير ذلك من الفروع في اللغات العربية والفارسية والإنجليزية والأردية والآذرية والتركية والفرنسية.
مستمعين الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى ضيف البرنامج.
تحيانا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد لضيفنا الكريم الدكتور سعيد أرجمان فار، رئيس جامعة المصطفى المفتوحة أو جامعة المصطفى المجازية، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، من الأنشطة المختلفة لجامعة المصطفى العالمية هي جامعة المصطفى المفتوحة، والتي تتواصل مع طلاب العلوم الدينية عبر الأجواء الافتراضية ومن مختلف أنحاء العالم. حضرتكم كيف تقيمون أنشطة هذه الجامعة، وما هو دورها في نشر المعارف الإسلام الأصيلة فيما طلابها من مختلف أنحاء العالم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تقدیر و تشکر از وقتی که گذاشتیم و مصاحبه که انجام میشه، خدمت شما عرض کنم دانشگاه مجازی المصطفی به عنوان یکی از صفوف زیر مجموعه جامعة المصطفی العالمی.
تحية لكم طيبة واشكركم على اتاحة هذه الفرصة. تعتبر جامعة المصطفى الافتراضية أحد الأقسام الرئيسة التابعة لجامعة المصطفى العالمية، وهي تركز على الطلاب خارج الجمهورية الإسلامية. يدور محور العلوم والمعارف التي تدرس في هذه الجامعة حول مواضيع العلوم الإسلامية الإنسانية، لذلك فهي تسعى إلى إثارة ومناقشة وتعليم البحوث والمواضيع المتعلقة بالعلوم الإنسانية والإسلامية استلهاما من معارف القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام، حيث يتم التواصل مع الطلاب في الأجواء الافتراضية، فبينما هم في أنحاء مختلفة من نقاط العالم ولا داعي هناك لحضورهم وسفرهم إلى إيران، بإمكانهم تلقي معارف أهل البيت عليهم السلام. إحدى الميزات المهمة التي يحظى بها نظام التعليم الافتراضي في هذه الجامعة وقد رحب بها الكثيرون من الطلاب، هي أن الجامعة تعمل وفق شعار التعليم في أي مكان وفي أي زمان، وهذا يعني أن بإمكان الطلاب في مختلف نقاط العالم أن يباشروا ويواصلوا التعلم في أي زمان اختاروه، حيث لا توجد قيود زمنية ومكانية لمواصلة تعلم معارف وعلوم أهل البيت عليهم السلام. تقدم الدروس والمعارف في جامعة المصطفى الافتراضية ب37 فرعا دراسيا ب7 لغات عالمية ضمن فصول طويلة الأمد والتي يتخرج طلابها في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، علما أن الشهادات الدراسية الممنوحة للطلاب المتخرجين هي شهادات معترف بها من قبل وزارة العلوم في إيران وعلى المستوى الدولي أيضا. النقطة الأخرى التي يمكن الإشارة إليها ضمن نشاطات جامعة المصطفى الافتراضية هي نشاط مركزين مهمين فيها، هما الأول مركز الدورات المختصرة لمادة واحدة ومركز لدورات تعليم اللغات. في المركز الأول أي الدورات التعليمية لمادة واحدة يتم فيها تعليم الطالب مادة دراسية يختارها بنفسه، وهي خلاصة ما يتم تدريسه في الدورات طويلة الأمد، وفي ختام الدورة يحصل الطالب على شهادة تخرج معترف بها دوليا. أما فيما يخص دورات تعليم اللغات فهناك 3 لغات يتم تعليمها للطلاب، وهي اللغة الفارسية والعربية والإنجليزية، وبالطبع فإن أكثر جهودنا في هذا الإطار يشهدها حقل تعليم اللغة الفارسية لغير الإيرانيين، وفي هذا الإطار يمكن القول بأننا تمكننا من تعليم اللغة الفارسية بأساليب بديعة ومؤثرة بالمقارنة مع الأساليب الدارجة في الداخل أو المستوى الدولي، حيث نجد بأن المتخرجين من الدورات المقتضبة في تعليم اللغة الفارسية يتمكنون من التحدث والمطالعة باللغة الفارسية والتواصل مع أهل اللغة بكل سهولة. بالطبع هذه الدورات لا تقدم ضمن النظام الأكاديمي، بل إنها تعتبر مرحلة تمهيدية للنشاط الدراسي في الجامعة، وكما سبقت الإشارة فإننا نقوم بعرض موادنا الدراسية ومعارف أهل البيت عليهم السلام ب7 لغات عالمية، هي الفارسية والعربية والإنجليزية والفرنسية والتركية الأذرية والتركية الإسطنبولية والأردية. وهناك عدد كبير من الطلاب من مختلف نقاط العالم تخرجوا منها، ومنهم من يواصل الدراسة مع الجامعة. يذكر أن طلاب جامعة المصطفى هم من فئة الرجال والإناث فيما يتعلق بمستوى إقبال الطلاب على جامعة المصطفى الافتراضية، فبما أن الجامعة وفرت إمكانية مواصلة التعلم عن بعد لسهولته، وأنه غير محدد بالزمان والمكان خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من قيود في الأسرة أو في العمل وما إلى ذلك، فقد أصبح مستوى الإقبال على الجامعة إقبالا كبيرا. ومع ذلك فإن التعليم يكون بمستوى لا يقل شأنا عن سائر الطلاب الحاضرين في جامعة المصطفى بقم المقدسة، والشاهد على هذا الأمر هو مستوى الأطروحات الجامعية التي يقدمها الطلاب في جامعة المصطفى الافتراضية، بحيث يتم اختيار العديد منها كأفضل أطروحات على مستوى الجامعة وحتى جامعات البلاد. و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على تفوق المستوى العلمي لجامعة المصطفى الافتراضية. الملاحظة الأخرى فإن طلاب الجامعة الافتراضية ليسوا بالضرورة من شريحة الشباب، بل إن البعض من الطلاب في مرحلة الدكتوراه هم أصحاب شهادات عالية مثل الدكتوراه في فروع علمية فنية وتقنية وتجربية، وهم ما زالوا يواصلون تعلم معارف أهل البيت عليهم السلام عبر جامعة المصطفى الافتراضية من خلال الدورات المتعددة التي تقيمها الجامعة، وهكذا يجمعون بين العلوم المادية وعلوم ومعارف أهل البيت عليهم السلام.
دين الإسلام رو آنگونه که در نزد شیعیان وجود داره به صحت و به دور بوده باشن.
شکر جزیل و امتنانی لك دکتر سعید ارجمن رئيس جامعة المصطفى المفتوحة أو المجازية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زال الحديث عن جامعة المصطفى العالمية.
مستمعينا الكرام، جامعة المصطفى الافتراضية هي جامعة افتراضية وعالمية تأسست بترخيص رسمي من وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإسلامية الإيرانية تحت إشراف جامعة المصطفى العالمية. تأسست هذه الجامعة بهدف توسيع العلوم الإنسانية والإسلامية والاجتماعية في دول مختلفة. أيضا مع الأخذ في الاعتبار أن درجة وزارة العلوم الإيرانية تمنح للخريجين، فإن شهادتها العلمية لها صلاحية دولية.
ثمة دورات تقيمها الجامعة وهي عبارة عن دورات قصيرة الأجل ومفتوحة. تمتاز هذه الدورات بمواضيعها المتنوعة والتطبيقية والاختصار في مدة الدورة، ويتم تقديم الشهادة المصدقة إلى الطالب في نهاية كل دورة.
من الدورات المباشرة التي تقيمها الجامعة يمكن الإشارة إلى الدورات بالعناوين التالية: الإسلام والفكر المعاصر، الأخلاق في القرآن والروايات، المذاهب الإسلامية، الأخلاق والتربية، مظاهر التوحيد في مدرسة عاشوراء الحسينية.
ومن الدورات التعليمية المفتوحة يمكن الإشارة إلى دورات مؤسسة كوثر الرسول، الشيعة والحضارة الإسلامية، الوجيز في علوم القرآن، دروس من تفسير القرآن الكريم، والفلسفة والعرفان الإسلامي وغيرها.
مستمعينا الكرام، بالطبع ليس جميع الطلاب في جامعة المصطفى من أتباع أهل البيت عليهم السلام، بل إن هناك طلابا من سائر المذاهب الإسلامية الذين يشكلون قسما كبيرا من طلاب جامعة المصطفى العلمية، ولا سيما في فرع الجامعة في مدينة غرغان شمال إيران.
ثمة مراكز تابعة لجامعة المصطفى في إيران، منها مركز تعليم اللغة والمعارف الإسلامية، المعهد العالي للدراسات الفقهية، معهد الإمام الخميني العالي للبحوث والدراسات، مؤسسة العلوم الإنسانية للدراسات العليا، مدرسة بنت الهدى العليا للطالبات، مؤسسة الدورات القصيرة والفرص الدراسية، جامعة المصطفى صلى الله عليه وآله الحرة، المركز المختص بالثقافة واللغة، مركز شؤون الطلاب والأسرة، مركز المصطفى العالمي للبحوث والدراسات، فروع جامعة المصطفى في كل من طهران ومشهد وأصفهان وغرغان.
أيها الأحبة، في هذه اللحظات ننتقل إلى فقرة أخرى من هذا البرنامج.
وقفة وتأمل. حياكم الله أعزائنا الأفاضل من جديد. إن المتأمل في طبيعة نشاطات جامعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم العلمية والبحثية يجد أنها تتميز بالنقاط التالية: الاستفادة من نظام تعليمي فاخر ومتطور، والتواصل مع المجموعات العلمية المتخصصة، واستخدام نخبة الأساتذة والأكاديميين ذوي الخبرة والمتخصصين، الاستفادة من الأجواء العلمية والروحية للجامعة التي تقع بالقرب من مرقد السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، والاهتمام بالعلم والفضائل الأخلاقية في آن واحد، عرض جميع المقررات الدراسية باللغة الرئيسة للطلاب أي العربية، الإنجليزية، الفارسية، إمكانية كتابة الرسائل العلمية بلغة الأم لدى الطلاب، أيضا تنوع المجالات الأكاديمية والمتخصصة في درجتي الماجستير والدكتوراه،
وتصميم برامج تعليمية عملية وجذابة في حزم دراسية لتلبية احتياجات الجمهور سواء في أجواء الجامعة أو عبر الأجواء الافتراضية، تنفيذ برامج تعليمية مع الاستفادة من التقنيات التعليمية الجديدة والوسائل التعليمية بما في ذلك التعليم الافتراضي، إنتاج محتوى المهارات الفنية وتعليم اللغات المشتركة مع إعطاء الأولوية للغات العربية والإنجليزية والفارسية بتنسيقات مختلفة وحديثة، تقديم الخدمات التعليمية وتقييم وإصدار الشهادات التعليمية لطلاب ومتعلمي المركز، التفاعل والتعاون مع المراكز العلمية والثقافية والمهارية المحلية والدولية، افتتاح مركز استشاري ومستوصف تخصصي من أجل تلبية الحاجات الروحية والنفسية للطلاب وأسرهم. يعود هذا النجاح والتميز لجامعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخطوات والأجندات التي اعتمدتها كالاهتمام بحركة البرمجيات وترجمة المصادر الإسلامية وإثراء العلوم والثقافة والتركيز على البحوث التربوية وصيانة الكرامة الإنسانية في العلاقات الداخلية والخارجية واحترام عقائد المذاهب الإسلامية إيماناً بتوجهات الوحدة الإسلامية. شكرا على طيب المتابعة.
أيها الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج ألوان ثقافية، حيث حاولنا أن نتعرف أكثر على جامعة المصطفى العالمية.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
Thank you. والآن نستمع وإياكم